وهو مقام الولاية أيضا أي كل النبوة كما تقدم في صفحة 123 كما تقدم هناك في آخر سطر يقول وهذا المقام أي الولاية كالنبوة. وقد تقدم أيضا أن الولاية العام تحصل بالإيمان والعمل الصالح، والولاية الخاصة تحصل بالفناء على اختلاف مراتب الفناء. يقول وهذا المقام أيضا اختصاص إلهي، أي لا يتمكن الإنسان بواسطة كسب وتعلم ودراسة أن يصل إلى هذا المقام، بل هو قابلية ذاتية على طبقها يمنح الله سبحانه وتعالى الإنسان مقام الولاية، وليس كصفوف مدرسة يتمكن الإنسان أن يقطعها ليصل إلى المراتب العالية. فإذا لولا القابلية الخاصة التي يعرفها الله سبحانه وتعالى لا يمنح الإنسان ولا يوهب هذه المرتبة وهذا المقام وهو مقام الولاية. ولذا قال اختصاص إلهي، يعني الله سبحانه وتعالى يخصص بهذا المقام من شاء غير كسبي، ولا يمكن لإنسان غير صالح وغير لائق أن يتوصل إلى هذا المقام بكسب وسعي وجهد. ثم يتوسع القيصري قائلا بل جميع المقامات، ثم يقول كل المقامات وكل المنازل والمراتب النفسية إنما هي قابليات خاصة على طبقها تمنح تلك المراتب الإلهية، بل جميع المقامات اختصاصية، فجميع المقامات اختصاصية أي تختص بمن كان لائقا لها، بمن كان ظرفا لها على طبق تلك النفس تمنح تلك المرتبة، عطائية على طبق مراتب قوة النفس وكمالها الذاتي، غير كسبية لا تكتسب بجهد وعمل، حاصلة هذه المقامات للعلم الثابت. يقول هذه المقامات العلم الإلهي في الأزل ثابتة بعينها العلمية، للعين الثابتة أي في مقام الحضرة الربوبية، هذه المقامات في الأزل ثابتة بوجودها العلمي، فعلى طبق ما هو ثابت في الأزل بوجوده العلمي يتحقق في العين والخارج بمنحة وعطاء إلهي، حاصلة للعين الثابتة الإلهية قبل عالم الإمكان والخارج، حاصلة من الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هو الرحمة الذاتية الإلهية. يقول من الرحمة الذاتية الإلهية تتحقق الصور العلمية التي هي العين الثابتة لكي تكون متحققة في الفيض المقدس وهو النفس الرحماني والفعل الواحد الإلهي قبل الفقد والتكثر في مرتبة الوحدة، حاصلة للعين الثابتة من الفيض الأقدس وظهوره. يقول وظهوره كأنه قال ولكن ظهور هذه المراتب، ظهور النبوة مثلا في الأربعين لبعض الأنبياء أو في مرات أو في سنوات أو سنين معينة من عمر ذلك النبي. يقول ظهور النبوة أو ظهور الولاية ومقام الإمامة لإنسان في سن معين جعل البعض يتوهم على أن هذا الإنسان بعد بذل الجهد تمكن أن يكتسب هذا المقام، وليس الأمر كذلك، بل هو ظرف له يظهر طبقا للمشيئة الإلهية في زمان معين. وظهوره كأنه قال ولكن ظهوره أي هذا المقام سواء كان مقام الولاية أو النبوة، وظهوره بالتدريج بحصول أي بسبب حصول شرائطه، بسبب حصول شرائطه النبوة تكون من بعد ما تتم شرائطها، من بعد ما تتم ظروفها الخاصة. يقول من بعد لأنها تحصل بعد حصول شرائطها طبقا للظروف المعينة. ظن البعض أنها إنما حصلت بكسب وجهد لحصول شرائطه وأسبابه حتى يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. هذا الحصول التدريجي يوهم، أي هذا الحصول التدريجي المحجوب، أي الذي حجبته الأسباب الظاهرية التدريجية، وظن أن كل شيء إنما يصير طبقا لأسبابه الظاهرية التدريجية، يوهم المحجوب، فيظن هذا المحجوب أنه، أي أن هذا الحصول سواء كان مقام ولاية أو نبوة كسبي بالتأمل، أي بالعمل والجهد والكسب، فيظن أنه كسبي بالتأمل وليس كذلك، أي ليس هذا المقام يحصل لأي إنسان بواسطة جهده وسعيه والتدريب ودراسته، وإنما هي نفوس لائقة لكي يمنحها الله سبحانه وتعالى تلك المرتبة في ظرف معين، وليس كذلك في الحقيقة. ثم جاء من بعد ذلك ليقول إن المراتب للولاية تبدأ بأول سفر من الأسفار الأربعة طبقا لاعتقادهم. فقال فأول الولاية، يعني للولاية بداية، تبدأ بالسفر الأول ولا نهاية للولاية، لأنها الفناء في ذات الله، والفناء في ذات الله ألا متناهية، لا حد له ولا حصر له طبقا للا نهاية الحق سبحانه وتعالى. فأول الولاية، فأول مرتبة الولاية، يعني قبل تلك لا تكون ولاية، فأول الولاية، وهذه لا تحصل إلا بالتوجه والمحبة والمراقبة والتقوى المتواصلة التي قلنا هي من كمال النفس الذاتي. فأول الولاية انتهاء السفر الأول من الأسفار الأربعة. ما هو السفر الأول؟ الذي هو السفر والهجرة من الخلق إلى الحق. من بعد ما يسير الإنسان في الخلائق يسير من الخلق إلى الحق، فإذا سار من الخلق إلى الحق ها هنا كان قد قطع المرتبة والشوط الأول لكي يدخل في سلك الأولياء الذي هو الهجرة من الخلق إلى الحق. ولأنه كما قالوا بداية الحركة، فليس في هذا السفر وهو السفر الأول ليس فيه التعبير بالحق بخلاف بقية الأسفار الثلاثة، فكل واحد منها يعبر عنه بالحق كما سيأتي لعله ذلك. بل الذي هو السفر من الخلق إلى الحق بإزالة، أي بسبب إزالة التعشق. متى يتمكن الإنسان أن يكون وليا؟ وكأن هذا الكلام عن الولاية العامة التي يمكن أن تحصل بالأسفار، أي الولاية التي يمكن أن تحصل للعرفاء. أما الولاية التي هي شأن الأنبياء والأوصياء، كيف حصولها وكيف أمرها؟ فهو أمر يعرفه من كان في تلك المراتب، فهو قابلية ونفس عالية بكمالها الذاتي، وإن كان تختبر وتمتحن كما اختبر إبراهيم عليه السلام. الأنبياء يختبرون، الأنبياء يمتحنون، لكن من أجل وصول القوة إلى الفعل لكي يكونوا بالفعل أولياء وأئمة وقادة. فأول بلي بإزالة التعشق، التعشق عن من؟ عن المظاهر، عن المظاهر أي عن الظاهر، عن المظاهر الإمكانية. الولي من تمكن أن يزيل التعشق والارتباط عن المظاهر لكي يرتبط بالحق سبحانه وتعالى. بإزالة التعشق عن المظاهر والأغيار أي وعن كل ما كان غير الحق سبحانه وتعالى. بإزالة التعشق عن المظاهر والأغيار، وفي بعض النسخ بإزالة التعين. وتقدم أنه لا يراد أن الإنسان في سيره الولائي تذهب تعيناته ويذهب تشخصه لكي يكون منمحيا في الفيض المطلق الفعلي أو في الحق سبحانه وتعالى، بمعنى انمحاء، بمعنى محو الذات وذهاب التشخص للإنسان. لأن الفناء هنا هو الفناء العرفاني، هو فناء علمي تكاملي، لكي يصبح الإنسان غير متوجه إلى نفسه وإلى عالم الإمكان، فيكون فناء لعالم الإمكان في الوجود، لمسا لحقيقة معنى الإمكان الذي هو التعلق بالحق سبحانه وتعالى. ولذا في بعض النصوص بإزالة التعين أي بإزالة التعين، أي بعدم الالتفات العلمي العرفاني إلى ذاته، حينما ينظر إلى ربه تذهب الإنيات، تذهب الأمور التي هي من شأن الإنسان، فيكون فانيا فناء عرفانيا. ولا يراد من إزالة التعين انعدام التعين الشخصي حقيقة، وبقاء المطلق، وبقاء الفيض المطلق الإلهي والنفس الرحماني، فإن هذا كما قالوا ليس بكمال، بل المراد عدم مشاهدة التعين الخلقي، عدم مشاهدة عالم الإمكان، عدم مشاهدة الشخص بنفسه، عدم مشاهدة التعين الخلقي والعبودي، لكي يصبح مشاهدا للحق ويكون فانيا في مراتب الربوبية. فهو فناء في الأرفان لا في الأعيان كما قال العرفاء. بإزالة التعشق عن المظاهر، وهي عالم الإمكان، وهي عن مظاهر الشخص ونفسه والأغيار، لكي يفنى في الوحدة الحقة الإلهية والخلاص من القيود، لكي يتخلص من كل القيود، لكي لا يتعشق عالم الإمكان، والخلاص من القيود، من قيود الأنانيات، من قيود الكبرياء، من قيود الجهل المركب، من قيود الشهوات، من القيود والحجب التي تحجب الإنسان عن مشاهدة الحقيقة، والخلاص من القيود والأستار والحجب، والعبور من المنازل حتى يتمكن بواسطة قطع هذه القيود، وإزالة هذا التعشق وإذهاب هذا التعين حتى يتمكن من العبور من المنازل والمقامات السبعة النفسية، من السر والخفي والروح والقلب، بلا توقف في مقام من المقامات السبعة النفسانية المذكورة في كتب العرفان، والمقامات والحصول على أعلى المراتب والدرجات حتى يتمكن أن يحصل على أعلى المراتب والدرجات، حتى يحصل على أول مراتب الولاية ويكون وليا لكنه هناك فرق بين الفناء وبين السير المعين على طبق القواعد ومواجين علمية خاصة. فقد يكون من أكبر العلماء، من أكبر الفقهاء، من أكبر الفلاسفة، من أكبر المتكلمين والعرفاء، وهو لا رابطة بينه وبين ربه، بل على أعلى المراتب والدرجات. وبمجرد حصول العلم اليقيني للشخص يقول لا يتصور المتصور، على أنه إذا حصل على العلم اليقيني، أي إذا تمكن من إثبات الحقائق بالدليل والبرهان القطعي، أنه صار وليا. فإن معرفة الحقيقة شيء، والفناء في الحقيقة والكون الخارجي للحقيقة شيء آخر. كلنا نعرف أن الكذب باطل، أن الكذب من الخبائث. كلنا نعرف على أن الصدق من الفضائل، ونقسم بذلك جزما يقينيا لا شبهة ولا ترديد فيه. لكن ليس معنى هذا أننا أصبحنا من الصادقين وأصبحنا نتنفر من الكذب والردائل. فالمعرفة ولو وصلت إلى مرتبة الجزم واليقين بالأدلة أو بالفطرة النفسانية، لا يكون الإنسان مجسدا للفضيلة. فالمعرفة بالدليل والبرهان حكمة، والشهود الحقائق عرفان، وليس بولاية. الولاية كون الشخص متلبسا ومتخلقا بأخلاق الله لكي يكون فانيا في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: وبمجرد حصول العلم اليقيني القطعي الجزمي للشخص، لا يلحق الشخص بأهل هذا المقام، أي لا يكون من أهل الولاية، وهو مقام بهذا المقام أي بمقام الولاية. ثم يقول: كما وأنه بالفلسفة والبرهان والدليل لا يكون الإنسان وليا، كذلك بالكشف والشهود والعرفان لا يكون وليا، ولا بحصول الكشف الشهودي. الأول مرتبة علم اليقين. يقول: ولا بحصول الكشف الشهودي وهو عين اليقين أيضا، لا يكون الإنسان أيضا بهذه المرتبة من أولياء الله، فإنه يصبح عارفا ولا يصبح وليا. متى يكون وليا؟ قال: إلا أن يكون العلم اليقيني والكشف الشهودي وسيلة وسببا موجبا للفناء. فإذا كان العلم القطعي والشهود العرفاني سببا ووسيلة للفناء في ذات الله لكي يصبح العالم ببرهانه والعارف بشهوده ثانيا في ذات الله، فيكون الشهود وسيلة وسببا للفناء، ويكون العلم وسيلة وسببا للفناء. بهذا يكون وليا، لا بالعلم بما هو علم ولا بالشهود بما هو شهود. ولذا قال: إلا أن يكون العلم اليقيني والكشف الشهودي موجبا للفناء، لأن الولاية لا تحصل إلا بالفناء. فالعارف يسير في منازل النفس السبعة، والولي يسير في أسماء الله سبحانه وتعالى بنحو التخلق بأخلاق الله. وفرق عظيم بين المقامين. بل إلا أن يكون موجبا للفناء الشاهد وهو العارف في المشهود وهو الحق سبحانه وتعالى، ومحو العابد في المعبود وهو حصول حق اليقين بوجدان الشيء للنفس، بأن يكون الصدق وجدان الإنسان حقيقة الإنسان، بأن تكون الحقائق جميعا ما شاهده وما أقام عليه الدليل والبرهان هي حقيقة نفسه واقع نفسه لا أنه يعرفها ويحكيها، وإنما نبهت على هذا المعنى، وهو أن الولاية يوصل لحق اليقين والتخلق بأخلاق الله، لا بعلم اليقين بما هو هو ولا بعين اليقين بما هو هو. وإنما نبهت على هذا المقام لكي لا يتوهم العارف أنا غير الواصل، وهو العارف بعلم اليقين، لكي لا يتوهم العارف غير الواصل، وهو الحكيم العارف للحقائق غير الواصل إلى التلبس بها والكون بها واقعا، لكي لا يتوهم العارف غير الواصل والعارف المشاهد، وهو العارف الاصطلاحي بقوة استعداده للغيوب، وكم الإنسان لقوة نفسه يتمكن أن يشاهد الأمور مشاهدة ويلمس الحقائق لمسا فوق معرفته العلمية بالدليل والبرهان. لكن هذا ليس معناه أنه يصبح أو صار وليا، والمشاهد بقوة استعداده للغيوب، وهو المشاهد بعين اليقين، والمتصف بالصفات الحميدة. يقول: ولا يظن أيضا من اتصف بالصفات الحميدة أنه ولي من أولياء الله، والمتصف بالصفات الحميدة والأخلاق المرضية، لكن أي متصف الغير السالك طريق الحق بالفناء يجب أن يصل إلى مرتبة حتى يكون من الواصلين من السالكين طريق الحق بالفناء، وهي مرتبة حق اليقين، لكي يكون وليا من أولياء الله الغير السالك طريق الحق بالفناء. الفناء عن أي شيء؟ عن الأفعال، بأن يرى جميع الأفعال وعالم الإمكان فانيا في فعل الحق سبحانه وتعالى، فلا يرى استقلالا لأي موجود، يرى الجميع وسائل في تحقيق المشيئة الإلهية، فلا يرى آمرا ولا ناهيا، ولا يرى سببا مستقلا، بل يراه فانيا في ذات الله محققا لمشيئة الله. فيقول بالفناء عن الأفعال، هذه هي أول مرتبة، بأن يرى جميع الأفعال وجميع عالم الإمكان محض فناء وارتباط بالحق سبحانه وتعالى، فيلمس المعنى الحرفي لمسا بقرارة نفسه لا تصورا حكميا وإقامة برهان، بل عن الأفعال والصفات بأن يرى جميع الصفات ثانية في صفات الحق سبحانه وتعالى، فلا يرى أي صفة في عالم الإمكان إلا ويراها ثانية في صفات الحق سبحانه وتعالى، كما وأنه يرى جميع الصفات متوحدة مع الذات الإلهية. بل عن الأفعال والصفات والذات، أي ويرى جميع الذوات ثانية في ذات الحق سبحانه وتعالى، فإذا يصبح مشاهدا لحقيقة من الحقائق، وهي أنه وحده وحده وحده، أي وحده في مقام الفعل، ووحده في مقام الصفات، ووحده في مقام الذات، فجميع الصفات تنتهي إلى صفات الحق، وجميع الذوات تنتهي بذات الحق وترجع إليه، وجميع الأفعال يراها راجعة إلى الحق ثانية في فعل الحق. إنه بلي لأن لا يتوهم العارف الغير الواصل والمشاهد بقوة استعداده للغيوب للحقائق الغائبة التي يشاهدها بفطرته، والمتصف بالصفات الحميدة والأخلاق المرنية الغير السالك طريق الحق بالفناء عن الأفعال والصفات والذات، لكي لا يتوهم أنه ولي واصل. قل: من لم يصل إلى مرحلة الفناء بهذا الذي قلنا لا يتصور أن أنه أصبح وليا أصبح واصلا إلى حقيقة الفناء في ذاتها أنه ولي واصل قد يكون حكيما لكنه ليس معنى أنه ولي قد يكون متكلما قد يكون عارفا ولكنه ليس معنى أنه أصبح وليا لكي لا يتوهم أنه ولي واصل وصوله علمي بعلم اليقين أو وصوله شهودي بعلم اليقين لكن هذه المراتب ما لم تكن سببا ووسيلة للوصول إلى حق اليقين لا تكون فرق لا تكون ولاية وصوله علمي أو شهودي يقول قد يكون وصوله وصولا علميا أو وصولا حكميا أو شهوديا عرفانيا لكنه وهو غير واصل في الحقيقة لماذا غير واصل؟ لكونه اللام تعليلية لكونه في حجاب العلم يقول قد يكون الإنسان محجوبا بواسطة العلم قد يكون العلم حجابا وقد يكون العلم سببا للثناء في ذات الله قد يكون الشهود حجابا وقد يكون وسيلة فإذا الدنيا قد تكون مرآة ووسيلة للتوصل إلى الحقائق وقد تكون حجابا وهي الدنيا بما هي هي كذلك العلم قد يكون حجابا وقد يكون وسيلة للفناء الأرفان كذلك الفقه كذلك وقد يكون فقيها كبيرا وعالما محررا متبحرا لكنه مع ذلك هو من أعوان السلاطين مع ذلك هو محجوب بكتب عالم الدنيا والمظاهر بل وهو غير واصل في الحقيقة لكونه في حجاب العلم فقد يكون العلم حجابا وقد يكون الشهود حجاب فهو محتاج إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة حق اليقين التي تحصل بعد طي تلك المسافات من علمه اليقيني وشهوده الوجداني وإنما يتجلى الحق إذا العالم بما هو عالم قد لا يكون وليا والشاهد للحق والمشاهد للحقائق أيضا قد لا يكون وليا فإذا من هو الولي؟ قال وإنما يتجلى الحق تعالى لمن انمحى رسمه لمن انمحى رسمه من محيت رسومه من محيت كل خصوصياته لمن انمحى رسمه العرفاني لا العيني الخارجي لأنه قلنا الإنسان بكماله لا ينمحي تشخصه انمحاء التشخص ليس بكمال الانمحاء العرفاني هو كمال لمن انمحى رسمه أي انمحت جميع خصوصياته وزال عنه اسمه وزال عنه اسمه جوهره فنى في ذات الله جوهره الإنساني فنى في ذات الله فكان محض فناء مرتبطا بالحق سبحانه وتعالى أي وصل إلى مرحلة لمس المعنى الحرفي المراتب للفناء والمراتب للولاية متمايزة باختلاف مراتبها ولا نهاية الفناء لأن الله سبحانه وتعالى والوجود الواجب والواجب لا نهاية له ومن سار في طريق الكمال والاختباط بالحق سبحانه وتعالى لا تكون هناك وقفة لسيره الكمالي وفنائه وأنما بل ولما كانت المراتب متمايزة قسم أرباب هذه الطريقة المقامات الكلية لفناء قسموها إلى من؟ إلى علم اليقين وهي المعرفة البرهانية اليقينية التي هي شأن الحكماء إلى علم اليقين وحق اليدين وهي مرتبة مشاهدة الحقائق وهو ما يدعيه العرفاء، وحق اليقين وهو التلبس بالحقائق والتخلق بأخلاق الله. فعلم اليقين يتصور بتصور الأمر على ما هو عليه، بتصور الأمر على ما هو عليه، أي بمشاهدة، أي بمعرفة الأمور معرفة علمية قطعية جزمية يقينية. وحق وعين اليقين شهوده أي شيء على ما هو عليه، وهو مقام العرفاء، والأول مقام الحكماء. ومقام الأولياء وحق اليقين دليل. فعلم اليقين كذا وحق اليقين، وعلم عين اليقين كذا وحق اليقين، بالثناء في الحق والبقاء به. من ثنى عن كل الحقائق والتعلقات والتعشق والتعين. وحق اليقين بالثناء في الحق، وإذا ثنى الإنسان في الحق صار باقيا بالحق والبقاء بالحق. بأي نحو من البقاء؟ لا يعقل أن يكون الإنسان وليا من أولياء الله وهو لا علم عنده، لا يعقل أن يكون وليا من أولياء الله وهو لا شهود له للحقائق، لا يعقل أن يكون وليا من أولياء الله وهو لم يتخلق بأخلاق الله ولم يكن مصداقا وتحقيقة خارجية لتعين الأسماء والصفات الإلهية في مرتبة عالم الإمكان حتى يكون ظهورا لها، فيكون ظهورا للعلم، ظهورا للصدق، ظهورا للقيم والموازين، فيكون آية حقة تحكي وتروي الأسماء والصفات الإلهية. وحق اليقين بالثناء في الحق والبقاء به، أي فناء؟ ثناء علميا وشهودا وحالا. فإذا تمكن أن يثنى بهذه المراتب يكون وليا من أولياء الله، وإلا فلا ولاية للجاهلين ولا ولاية للمحجوبين عن مشاهدة الحقائق. لا علما فقط، يقول لا يمكن أن يكون وليا بالعلم فقط بدون شهود وحال نفسانية تكون ثناء في ذات الله. لا علما فقط ولا علما وشهودا فقط، هذا ساقط من الكتاب. فإذا العلم بما هو علم لا يجعل الإنسان وليا، والعلم مع الشهود أيضا لا يجعل الإنسان وليا. فالولي من كان قد حصل على المراتب الثلاث، فكان ثانيا ثناء علميا وشهوديا وحالا، ولا نهاية لكمال الولاية لما كان الحق سبحانه وتعالى لا نهاية له، فلا بد وأن يكون السير إليه لا يقف عند حد، لأن المتناهي مهما سار والممكن مهما أخذ يسير ويسلك طرق الكمال والفناء، فهو ينتقل من ثناء إلى ثناء، فهو ينتقل من كمال إلى كمال، لكن ليس معنى أنه يصل لكي يكون واجبا، لكي يكون لا متناهيا في علمه، فهو إذن يسير إلى الأبد، إلى ما لا نهاية له، يقطب الكمال وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ينتقل من علم إلى علم، ومن شهود إلى شهود، ومن حال إلى حال، ولا نهاية لكمال الولاية. فلا يظن طعن أن هناك توقف كمالي لنبي أو وصي لملك أو لأي موجود في عالم الإمكان. الكل محتاجون إلى الله، والكل طالبون من الله أن ينقلهم من مرحلة إلى مرحلة ومن قرب إلى قرب. ولا نهاية لكمال الولاية، فمراته الأولياء غير متناهية، فلا وقفة للمقراج الإنساني، فلا وقفة للأروج الإنساني، فهو سير إلى ما لها إلى ما لا نهاية له. للعارفين، للعالمين، لأولياء الله في الأسماء والصفات الإلهية، أفلا وقفته تتصور بالنسبة إليه؟ ولما كانت بعض المراتب أقرب من بعض، ولما كانت بعض المراتب الولائية أقرب من بعضها الآخر، أقرب من البعض في النبوة والولاية، ذكر الشيخ والمراد به ابن العربي، ذكر الشيخ الأنبياء المذكورين في هذا الكتاب كما سيأتي، لأن لحد الآن ندرس في مقدمة القيصري ولم ندخل في أصل الكتاب. يقول: إذا وصلتم إلى الكتاب ستشاهدون الشيخ ابن العربي يذكر الأنبياء في هذا الكتاب حسب مراتبهم، ولذا لم يذكر الأنبياء على حسب تقدمهم الزماني، لا بالتقدم والتأخر الزمانيين، بل ولما كانت قالها هنا الرسالة جهة بشرية بالنسبة إلى الإنسان، والنبوة جهة ملكية الإنسان. فإذا الرسالة وجهتها نحو الخلق والبشر، فجهتها جهة إنسانية، والنبوة أخذ النبأ والخبر فهو من الملائكة، فتكون جهة النبوة جهة ملكية، والولاية جهة ربط بالحق سبحانه وتعالى. فالولاية إذن أعلى من النبوة لأنها الجهة الإلهية، والنبوة أعلى من الرسالة لأنها الجهة الملكية، والرسالة هي جهة البشر فهي أدنى من الجميع. ولا يكون نبيا ولا يكون الإنسان نبيا أو مرسلا ما لم يكن وليا. ولما كان المبعوث إلى الخلق تارة من غير تشريع وكتاب من الله تعالى، مبينا فقط للشرائع المتقدمة، وتارة يكون المبعوث إلى الخلق بتشريع وكتاب منه سبحانه وتعالى. انقسم النبي إلى المرسل وغيره، أي وغير المرسل. فالأنبياء إذن مرسلون تارة إلى الخلق، وتارة ليسوا بمرسلين. فالمرسلون وهم أصحاب الشرائع، المراد من المرسل قال: فالمرسلون وهم أصحاب الشرائع الذين جاءوا بكتب وشرائع أعلى مرتبة من غيرهم. فإذا من كان جاء بكتاب هو أعلى من غيره، لا يقع الخلط فيما قلنا. الولاية للشخص، ولاية الشخص أعلى من نبوته، ونبوته أعلى من رسالته. فإذا لأن جهة الولاية هي جهة الفناء في ذات الله، فعلى اختلاف مراتب الفناء في ذات الله تكون الولاية مختلفة. فالولاية إذا كانت من الولايات العظمى لابد وأن تكون أعلى من جهة النبوة لذلك الشخص، لأنه بولايته تمكن أن يأخذ الوحي، وجهة أخذ الوحي لابد وأن تكون بالنسبة إلى الشخص نفسه أيضا أعلى من جهة رسالته. هذا بلحاظ نفس الإنسان. أما بلحاظ الخارج فلا يكون الإنسان صاحب شريعة إلا من بعد ما يكون قد ثبت في حقه أنه ولي وأنه نبي. فإذا يقول فالمرسلون يعني الذين وصلوا إلى مرتبة حمل الشرايع والإتيان بالشرايع، فالمرسلون أعلى مرتبة من غيرهم، أي من الأولياء بما هم أولياء ومن الأنبياء بما هم أنبياء، لأن من وصل إلى مرتبة أخذ شريعة ورسالة لابد أن يكون بمرتبة قوية جدا، بمعنى أنه كان بولاية عظيمة وكان بنبوة عظيمة أيضا، فلذا تمكن من أخذ الشريعة وأن يكون مرسلا. فإذا قسنا إذن ولاية الشخص إلى نفسه ونبوته إلى نفسه ورسالته إلى نفسه، لابد وأن تكون من جهة الولاية أعلى من جهة نبوته، وجهة النبوة فيه أعلى من جهة رسالته، لأنه كما تقدم تلك جهة إلهية وهي الولاية، والثانية جهة ملكية وهي النبوة، والثالثة جهة بشرية. أما من وصل إلى مرتبة بأن أصبح مرسلا فلا بد وأن نعلم أنه ما كان ليصبح مرسلا لولا أنه من أعاظم الأولياء ولولا أنه من أعاظم الأنبياء. فالمرسلون إذن هم أعلى مرتبة من غيرهم. فالكلام الآن بالقياس إلى الغير، وحينما تكلمنا قبل قليل وقلنا الولاية أعلى من النبوة والنبوة أعلى من الرسالة، قصدنا بالنسبة إلى الإنسان بنفسه لا بالنسبة إلى غيره. فالمرسلون وهم أصحاب الشرايع أعلى مرتبة من غيرهم، أي من الأولياء بما هم أولياء ومن الأنبياء بما هم أنبياء، لأن المرسلين هم مرسلون وهم أنبياء وهم أولياء لجمعهم، أي لجمع المرسلين بين المراتب الثلاث: الولاية وهي الجهة الإلهية وهي البناء في ذات الله، والنبوة وهي جهة أخذ الوحي من الملائكة أو من المبادئ العالية، والرسالة وهي جهة البحث إلى الخلق. فالمرسلون أعلى مرتبة، ثم الأنبياء أعلى مرتبة من غيرهم لجمعهم، أي لجمع الأنبياء بين المرتبتين. لا يكون الإنسان نبيا ما لم يكن وليا، وما لم يكن لجمعهم بين الولاية والنبوة. فالأنبياء جمع يجمعون الولاية، يعني لا يكون الشخص نبيا إلا من بعد التنبؤ والولاية. ثم يشير فيقول: وإن كانت مرتبة ولايتهم، هذا بالنسبة إلى أنفسهم، وإن كانت مرتبة ولايتهم أي الأنبياء أعلى من مرتبة نبوتهم، لأن الشخص ما لم يكن وليا لا يكون نبيا. فإذا نبوة الشخص بالقياس إلى نفسه، وولاية الشخص بالقياس إلى نفسه، ولايته أعلى من نبوته، ونبوته أعلى من رسالته. وإن كانت مرتبة ولايتهم أعلى من نبوتهم، ونبوتهم أعلى من رسالتهم، أي من رسالة أنفسهم، لا من بقية الرسالات ولا من بقية النبوات والولايات. فولاية الولي أعلى من نبوته، ونبوة الولي أعلى من رسالة نفسه أيضا، هذا بالقياس إلى نفسه. وإن كان المرسلون هم أعلى مرتبة من كل أحد، لكن ولاية الشخص أعلى كما قلنا من نبوة ذلك الشخص، لأن ولايتهم جهة حقيقتهم لفنائهم أي الأنبياء فيه تعالى. فالولاية جهة الفناء فهي أعلى المراتب، ونبوتهم أي ونبوة الأنبياء وهو أخذهم للوحي جهة ملكيتهم من الملائكة، جهة ملكيتهم، وإلا لو لم تكن لهم جهة ملكية، جهة ارتباط بالملائكة، جهة عقل وإدراك عقلي يصل إلى مشاهدة وأخذ الوحي من الملائكة، لما تمكنوا بجهة حيوانيتهم وخصوصيات اشتراكهم مع بقية الموجودات الحية أن يأخذوا الوحي من الملائكة. ونبوتهم جهة ملكيتهم، إذ بها أي بجهة الملكية وهي أخذ الوحي والنبوة تحصل المناسبة بين الإنسان لعالم الملائكة، تحصل المناسبة لهذا الشخص وهو الإنسان الذي أصبح نبيا لعالم الملائكة. فالإنسان بجهة ملكيته، أي بجهة تناسبه مع الملائكة، يتمكن من أخذ الوحي من عالم الملائكة، فيأخذون أي الأنبياء المرسلين الوحي منهم، أي من الملائكة كجبرائيل عليه السلام وغيره، ورسالة الأنبياء جهة بشريتهم، لأنها من شؤون التوجه إلى الخلق، جهة بشريتهم المتناسبة للعالم الإنساني، هذا من شؤون العالم الإنساني فهو جهة بشرية. وإليه وإلى ما قلنا من كون الولاية أعظم من النبوة، والنبوة أعظم من الرسالة في الشخص، وما قلنا من أن من كان مرسلا لا بد وأن تكون ولايته ولاية عظيمة، وأن تكون نبوته وتنبؤه تنبؤا عظيما. أشار الشيخ ابن العربي بقوله: مقام النبوة برزخ دوين مصغر دون مقام النبوة برزخ، أي عال، أي شيء بين شيئين، أي مرتبة بين مرتبتين. مقام النبوة برزخ دوين الولي، يعني النبوة دوين الولي، أي النبوة دون وأنزل من الولاية، فالولاية أعلى من النبوة وفوق، أي والنبوة فوق الرسول، أي فوق الرسالة، لأنه جهة توجه إلى الخلق، أي النبوة دون الولاية للشخص نفسه وفوق الرسالة للشخص نفسه. وكما هو في الكتاب: مقام التنبؤ فوق في البرزخ، مقام التنبؤ في البرزخ يعني واقع في حالة برزخية، أي النبوة واقع في حالة برزخية، أي واقع بين شيئين، دون الولي أي هي أنزل مرتبة من الولاية، وفوق الرسول أي هي فوق الرسالة، أي النبوة دون الولاية التي لهم وفوق الرسالة. فإذا الولاية هي المقام الأعظم، والولاية قد تكون تشريعية وتكون تكوينية، والتكوينية قد يراد منها الوساطة في جريان الفعل لقصور القابل، وإلا فلا يعقل أن يتكلم متكلم عارف بخلاف هذا بأن يقول أو يتوهم متوهم على أن هناك قصور في الفاعلية، فإنه من الكفر الذي لا يتوهمه متوهم. فمن قال بالولاية التكوينية فإنما يقول بمعنى كونها واسطة في جريان الفيض لقصور القابل. والولاية التي نتكلم عنها الآن هي المقام الأعظم، بغض النظر عن كونها تشريعية أو تكوينية. وربما يراد من الولاية التكوينية النفوذ في الكائنات بإذن الله سبحانه وتعالى، بأن يكون من جملة الأسباب التي جعلها الله لتحقيق الكائنات، سيكون من جملة العلل المحققة للنظام الأحسن لتدخله بإذن الله، لأنه لا يفعل الولي إلا لما كان إلا بما كان يوجد بما كان مثالا ومصداقا للرضا الإلهي. فإذا عرفنا أن الشخص لا يكون مرسلا إلا لكونه نبيا، أي متنبئا آخذا للوحي، ولا يكون نبيا إلا لكونه وليا. فالولاية إن كانت عظمى تبعتها النبوة وتبعتها الرسالة، فالرسالة والنبوة من أتباعي ومن شؤون الولاية. لكن تقدم أيضا الآن على أنه حينما يقال من أن الرسالة هي المرتبة الثانية لأنها جهة بشرية، وأن النبوة هي جهة وسطى وبرزخ بين الرسالة والولاية، إنما يراد جميع هذه الكلمات بالقياس إلى الشخص نفسه، فولاية الشخص أعظم من نبوته، ونبوة الشخص أعظم من رسالته. وإلا فقد تكون الولاية بالقياس إلى الآخرين، فالولاية إذا قيست بلحاظ الآخرين فقد تكون باختلاف مراتب الولاية، فقد تكون ولاية كبرى وقد لا تكون كذلك. فالولاية إذن هي المقام الأهم وهي الخلافة الكبرى. ومسألة الولاية وشؤون الولاية وأنها تكون تكوينية أو تشريعية، وما هي مقامات الفناء وما هي مراتب الفناء في ذات الله الذي تترتب عليه مقامات الولاية، بحث مفصل يحتاج إلى بحث مستقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.